والآن مع هذه المادة بعنوان
أولادنا في رمضان
لفضيلة الشيخ
عمر بن سعود العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن بلغنا هذا الشهر، ونسأله كما بلغنا أوله أن يبلغنا آخره، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يجعل شهرنا شاهدا لنا شفيعا لنا بين يدي ربنا. لقاؤنا في هذه الليلة حول موضوع جدير بالعناية، كيف لا، وهو يتعلق بتربية النفس وإعدادهم ليصبحوا غدا رجال المستقبل وقياداتهم. وهؤلاء النفس إذا ربوا على الإيمان والصلاح والتقوى ارتفعوا وأصبحوا نجوما تتألق في السماء يهتدي بها من أراد أن يستفيد منها دنيا وآخرة. وإذا أهمل النفس وتركوا ليتربوا على الطرقات أو القنوات أو الانحراف أصبحوا نقول نجوما طافئة، لأن الله قد فطرهم ولكنها أظلمت قلوبهم بالمعاصي والبعد عن الله تعالى. أبناؤنا وأولادنا هم فلذات أكبادنا، فإن لم نجتهد عليهم بالتربية والنصح والتوجيه في هذا الشهر الكريم فمتى نجتهد عليهم ونعمل على إصلاحهم؟ إن أبناءنا في هذا الزمن الذي كثرت شهواته وشبهاته، وأصبح الأبناء يطالعون أشياء ما كان يطالعها الآباء من قبل من وسائل تمرض قلوبهم وتبعدهم عن ربهم، بل وتحريفهم عن الهدف الذي خلقوا من أجله. فالناس جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا آباء وأبناء كلهم خلقوا لعبادة الواحد الأحد، وهنا وجدت هذه الوسائل ليبتعد أبناء الإسلام عن هذا الدين، وليصبح ينهل من مناهل الكفر والإلحاد، وأصبحت قلوبهم أشربت الدنيا، فيصبح أحدهم والدنيا أكبر همه ويمسي والدنيا أكبر همه، وهنا شتت الله شملهم وجعل فقرهم بين أعينهم. في هذا الزمان وجدنا أن الناس قد انكبت قلوبهم على الدنيا وأصبح اهتمامهم بها يمسي ويصبح من أجلها ويحيا ويموت عليها، بدلا من أن يكون همه البحث عن رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن الحرص على الاستقامة على دينه، بل وعلى التفقه في دين الله تعالى ليأخذ شيئا من تركة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحين يبين لنا الإسلام حقوق هؤلاء الأبناء يبينها على أنها مسؤولية ضخمة، مسؤولية للجميع، ولكنها في رقبة الأب هي أول ما قلدت. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم يقول النبي والأب راع ومسؤول عن رعيته. مسؤوليتنا عن هؤلاء الأبناء ليس لأجل طعامهم وشرابهم ولا لإعداد ما يحتاجون إليه من خطيبة ودفتر ومسطرة وما يحتاجون من واجبات وغيرها، إنما مسؤولية الأب أن يغرس الإيمان في قلب هذا الابن، وكذلك أن يجعل في قلبه محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لأبيه وأعظم من محبته للدنيا الفانية الزائلة. نتساءل في هذا الزمن أصبح أبناؤنا سرعان ما ينحرف ويتقلب، ونشاهد شباب الإسلام يوما على صلاح وتقوى ويوما يستقلب ظهر المجن، وتراه متغيرا عن السلوك وعن الطريق وعن صراط الله القويم، إما بسبب صورة ماجنة رآها فألهبت ما في قلبه من كوامن فاسدة فحرفت، وإما سماعا لشبهة أو اتباعا لفتاوى يكون همها تيسير على الناس دون أن تكون ضوابطها الشرع، ويصبح يتلقف هؤلاء الأبناء وهؤلاء النشء الشبهات فيضعف هذا الدين في نفوسهم ويقل. كان الناس في السابق والأبناء بالأمس كانت نصحهم وتوجيههم ميسرا، فالمجتمع حولهم من كل جانب، الجار سند لك، والقريب سند لك، والمدرس سند لك، وكذلك ابن العم، وهكذا. أما نحن في هذا الزمن فلا نجد إلا الأب يقف كمثل الربان السفينة التي وفي وسط البحر تخبر، يعني تنطلق وتنخر عبابه، والأمواج متلاطمة يمنة ويسرة، فلا يدري متى تنكفئ هذه السفينة ومتى يغرق من فيها. وهذا يجب علينا أحبتي أن نحرص أشد الحرص على أي شيء، على الحفاظ على فلذات أكبادنا وتربيتهم على طاعة الله تعالى، فإن الغفلة عنهم وتركهم وعدم التضحية من أجلهم سبب لانحرافهم. كم من الآباء ترك أبناءه دون أن يجلس معهم، وانطلق لأمر جمع دينار ودرهم ليؤمن لقمة العيش لهم، أو انطلق خارج البيت طيلة الوقت فنسي أبناءه، لم يربطهم برفقة صالحة، ولم يبحث لهم عما يغذي الإيمان في قلوبهم، ولم يحرص على إبعاد المعاصي عنهم، وكانت النتيجة أن حرف هؤلاء النفس وذرفت عيناه بالدمع، تمنى وكانت أمنيته بالأنف أن يكون ابنه هو الحافظ لكتاب الله، وهو إمام الجامع، وهو الخطيب، وهو طالب العلم، وهو الداعية إلى الله، ثم أصبح ابنه من سقط المتاع، وربما من أهل المعاصي والفساد، وهذه من الفرقة التي توجد في قلب الإنسان. وصدق ربنا حين قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فقد يكون فلدة الكبد الذي أبذل عنه وأنافح عنه عدوا لي وأحذر منه. بالأمس كان الأبناء ربما إذا حدث منهم شيء من التقصير مد يده الوالد عليه وضربه بعصاه فاستقام، وأما الآن فإنه لا يستطيع إطلاقا، ورب كلمة حارة تؤدي إلى سرود الإبن في شقق وفي استراحات وفي سفر هنا وهناك، فأدى إلى بعده عن صراط الله المستقيم. أعداء هذا الدين يريدون القضاء على الإسلام عبر شبابه وأبنائه، فإن الشباب اليوم هم صغار وغدا هم رجالات المستقبل. بالأمس كنا صغارا وإذا بأحدنا أصبح إما حافظا لكتاب الله أو مدرسا أو طبيبا أو مهندسا، فلن يبقى الإنسان على مرحلة واحدة. والأمة إذا أردنا أن نزلها فإنما نزلها بأي شيء؟ بشبابها. فإذا رأيت شبابها يبحثون عن معالي الأمور، ويبحثون عن الخير والإيمان والصلاح والتقوى، ويبحثون عن التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، سنجد أن لنا هذا تأثيرا عظيما عليهم، ونذكر إلى الأمة أنها علم. وهنا أوجب علينا الإسلام أن نحرص على هؤلاء الأشخاص أشد الحرص. ولست في صدد الكلام عن قضية تربية الأولاد واهتمام الإسلام بتربية هؤلاء الناس قبل وجودهم وقبل زواج الإنسان، فإن الإسلام ركز لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الودود. وإذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم المعايير الدنيوية أنها لا يستفيد منها شيء، إنما الاستفادة من المرأة الصالحة المؤمنة التقية هي التي تغرس في هؤلاء الناس الصدق والصلاح والإيمان والتقوى، وتغرس بهم محبة هذا الدين والدفاع عنه، بل ترجعهم الصلاح والحب للإيمان والاستقامة، وهي سنة ماضية. وهكذا نجد أن الإسلام حرص على أمور عديدة، وديننا أمرنا بكثرة الأولاد، لم يأمرنا بقلتهم. ولئن كان أعداء الإسلام يدعوننا إلى قضية تحديد النسل وتقليل النسل والذرية، فيكتفي أحدنا بولدين أو ثلاثة، فيأتي بعضهم شبها من الشيطان: اثنان أو ثلاثة تربيهم وتضحي من أجلهم خير لك من عشرة أو أكثر تتعب فيهم فينحرفون ولا يستقيمون. نقول: نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بتزوج الولود الودود، فإني مكافر بكم الأمم. إن الأبناء إذا صدق الوالد في تنشئتهم وتربيتهم يجعلهم الله قرة عين له، والله قد أمرنا بهذا الدعاء وجعله من ديدن عباد الله الأخيار: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولكن الإسلام حذرنا أشد التحذير من الاستهتار بالأولاد، فإن بعضا من الناس ربما كان أولاده سببا لفتنته ولتفريطه في الصلاة وفي الطاعة وفي نظره إلى الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هؤلاء النشء أنهم مجبنة مبخلة. وحين ذكر الله لنا عن الغلام الذي قتله الخضر عليه الصلاة والسلام ذكر فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فدل على أن من الذرية من يكون سببا لانحراف الأب وبعده عن طريق الله وعن صراطه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. كم من الآباء أصلحه الله يخرج من بيته وأبناؤه يغطون في نوم عميق لا يوقظهم لصلاة الفجر، يخرج من بيته والمصلي يصلي وأبناؤه في داخل المجلس أو في ملحق البيت أو معه الشباب، فما يأمرهم بالصلاة ولا ينهاهم عن منكر ولا يدعوهم إلى خير. فهؤلاء هم الذين ذكر الله عدوا لكم فاحذروهم. الإبن سببا ربما يكون سببا لجلب المحرمات إلى المنزل، ويسقط الأب دون أن ينكر عليه وأن يبين له. وهنا جاءت حقوق هؤلاء الأبناء على آبائهم، وإن من حقوقهم ما سنذكره إن شاء الله في هذه المحاضرة حول تربية الأولاد على شهر الصيام أو على الصيام. فحقوقهم من حقوق هؤلاء الأولاد أولا هدايتهم صراط الله المستقيم. أليس الله يبين في كتابه كل مولود، الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إن وقايتهم بهدايتهم لصراط الله تعالى. فإنك إن لم تهده إلى الصراط المستقيم فسيترجى في النار ويترجى في المعاصي والبعد عن رب السماوات، فيكون ذلك سببا لبعده عن الله تعالى. وأليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأنه ولد على الفطرة، فما يبقى على الأب إلا أن يحفه بكلمات ونصح وتوجيه ودعاء صادق من القلب الله يهديه ويصلحه. منها كذلك أنه يجب على الأب أن يحفظ الأمانة التي قلدها الله في رقبته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يسترعيه الله رعية ويموت حين يموت وهو قاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وفي بعضها إلا لم يجد رائحة الجنة، مما يدل على أن هؤلاء الناس لا نغشهم بل ننصح لهم، والنصح إنما يكون بتوجيههم للخير والصلاح والاستقامة. منها كذلك محاولة ربطهم بقرناء الخير والصلاح والاستقامة، فإنه يجب على الأب أن يبحث لأبنائه عن طرق الخير من حضور لحلقات القرآن وحضور لحلقات العلم وملازمة للأخيار ومن بحث لهم عن رفقة صالحة. إذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يأمره ربه بالجلوس مع الأخيار بل ويحثه على ذلك وأن يلزمهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اصبر نفسك، والصبر غالبا إنما يكون على الأمر المكروه. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يؤمر بالصبر فمن دونه من باب أولى. من الحقوق التي تجب على الأب أن يحرص على إبعادهم عن المعاصي وعن الآثام، وأن لا يأتي لهم بشيء مما يكون سببا لبعدهم عن الله تعالى. كم من الآباء كان سببا لانحراف أبنائه لأنه كان صاحب معاصي وفسق وبعد عن الله تعالى. فإذا كان الأب هو المدخن، والأب هو الذي يسمع الزمر والطرب، والأب هو الذي يظهر على المحرمات، والأب هو الذي يشرب الخمر، والأب هو الذي ينطلق من البيت فما يجلس مع أولاده جلسات على لعب ورق وغيبة ونميمة وكلام خبيث، فماذا ينشأ النشء؟ أيظن أن يخرج هؤلاء على صلاح؟ أما أن نقول كما قال الشاعر من قبل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه؟ فإذا عوده والده بالحقوق أمرها ضخم، وينبغي أن نقف معها وقفة التأمل فلا ننساها ولا نغفلها، لأننا سنسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة، وإذا نسيناها فما ندري ما تكون إجابتنا يوم القيامة. إن الإجابة يوم القيامة ليست هي باللسان، ولكن يطمس على اللسان وعلى الوجه ثم تشهد الأرجل، والإجابة إنما هي بالأعمال الصالحة التي قدمت، فإن كنت قدمت خيرا فاحمد الله، وإن كانت الأخرى فإنك لم تلوم إلا نفسك، وهنا تتمنى الرجعة وهيهات هيهات أن ترجع. إن الواجب علينا أحبتي الآباء أن نحرص على تربية أبنائنا. أعظم تربية في شهر الصيام إنها القدوة الصالحة، فإن الأب إذا كان قدوة لأبنائه فإن الابن يستفيد من ذلك استفادة كبيرة. فإذا كان الأب هو الذي يحرص على الصلاة ويحرص على البعد عن الحرام ويحرص كذلك على التبكير لصلاة الجماعة والحضور لها، بل ويحرص على مجالس الخير والإيمان، فإنه دائما سيذهب بأبنائه معه يستفيدون ويستنيرون. أما إذا كان الابن بعيدا عن القدوة الصالحة ولا يرى أباه قدوة له فيبحث عن قدوات، كم نجد في واقعنا قدوات لشبابنا، ما بين بعضهم جعلوا أهل الفن، وبعضهم جعلوا أهل الرياضة، وبعضهم جعلوا أهل التمثيل، وبعضهم جعلوا قيادات من أهل الكفر. أليس من أبنائنا من أصبح في قدوة له في شعره ولباسه، ما بين كافر وملحد وشيوعي وغيره، وهو يشهد أن لا إله إلا الله؟ سحبت القدوة في واقع الحياة، فبحث الشباب عن قدوات لهم فتردوا في قدوات لا يستحقون أن يكونوا قدوة، وإنما بعضهم ربما يكون حطب جهنم مع أن إن ماتوا على ما هم عليه من الإلحاد والكفر بالله تعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر مسألة القدوة بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ وفي قوله: جعل الله لنا قدوة من أكمل القدوات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أليس ربنا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ إن محمد صلى الله عليه وسلم قدوة للجميع، قدوة للأب وللأم وللابن وللرجل وللأنثى وللكبير وللصغير، بل وللملك بل وللعامل وغيرهم، جعله الله قدوة للجميع. فمن لا يتأسى به لا ينجو إطلاقا ولا يسعد في الدنيا ولا في الآخرة. وقديما قال الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا على نفسك ذا التعليم؟ ثم قال: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فدل على أن بعض الآباء ينهى ولده عن أي شيء، عن سماع الزمر والطرب وهو يسمع، ينهى ولده عن التدخين وهو يدخن، ينهى ولده عن الكذب وهو يكذب، فيأبن يتأثر بأبيه تأثرا كبيرا. من وسائل القدوة في هذا الشهر الكريم أن نحرص على أن نربي أبناءنا باللين، وأن نترك قضية الغلظة والشدة. والله ذكر آمرا موسى عليه الصلاة والسلام يقابل طاغوتا من الطواغيت الكبار ادعى الربوبية وهو ينادي في الناس: أنا ربكم الأعلى، ويقول لهم: ما علمت لكم من إله غيري. يوصي الله موسى عليه الصلاة والسلام وأخاه بقوله: فقولا له قولا لينا، قولا لينا، فإن القول اللين له من التأثير الكبير. وأن إبراهيم يقول لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم. يا أبتي، كلمات لطيفة، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يستعطفه بهذا الكلام لعله أن يقبل على الخير. وإذا دعت الشدة فلها مواضعها، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فدل على أنه لا يسب ولا يتكلم عليه، بل يعمل معه الأسلوب الطيب لعل الله أن يفتح على قلبه فيستقيم. وبناء على ذلك نوصي أحبة الآباء ألا يضربوا أبناءهم أمام الناس، وألا يضطر إلى الضرب إلا في حدود ضيقة عند الحاجة، وألا يكون ضربا مبدعا لأن ذلك يؤثر على نفسيته وقلبه. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، في بعض من الآباء أصلحه الله يكون ضربه عجيب وسبه وشتمه لا يعبأ، فتبقى أمورا في نفس هذا الابن والولد إلى أن يموت وهو يتذكر تلك المواقف التي جرحت نفسه. من الأمور المهمة التي ينبغي لنا أحبة أن نحرص عليها في هذا الشهر الكريم، شرطها فردا سريعا حتى تكون مترتبة. أولها أحبتي تربية أبنائنا على العبودية لله تعالى، وذلك أن يجلس أحدنا مع أبنائه. جلوسنا مع أبنائنا جلسة ونسميها وقفة مع بداية هذا الشهر. إن رمضان حين يطل نبين لأبنائنا هذا الشهر تميز على سائر الشهور بمزايا كثيرة، فمن أعظم هذه المزايا العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى. وجاءت بقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اليوم كنا نأكل صباحا وعصرا وقبل المغرب وغدا، لن يستطيع أحد منا أن يدخل إلى جوفه شيئا، وإنما نقول لربنا سمعنا وأطعنا أمورا قد أحلها الله لنا من ماء وطعام وشرب، ومع ذلك نقول سمعا وطاعة، نستجيب لله وللرسول لأن في ذلك حياة لقلوبنا. ويشعر أبناءنا أننا عبيد لله تعالى، يأمرنا فنأتمر وينهانا فننتهي، ويطلب منا عملا فنعمل، ويطلب منا سفرا فنسافر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمرة في رمضان تعجل حجة؟ وحين نسافر هذه المسافات الطوال إن ذهابنا ورجوعنا في ميزان حسناتنا إذا أخلصنا النية لله تعالى. وحين نذهب إنما هو استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مقتضى التعبد لرب السماوات والأرض، نحن عبيده حيثما أمرنا توجهنا وحيثما نهانا انتهينا. وإذا فرضت هذا المعنى في نفس ابنك شعر بأنه عبدا جليلا لرب السماوات والأرض. منها كذلك التي تنبغي لنا في هذا الشهر أن نربي أبناءنا على ترك المألوفات في واقعهم، وهذا أمر يجب أن نؤصله في نفوسنا. إن أحدنا مع أبنائه يجلس معه، وأثناء جلوسه ربما يقدم الطعام، وتجد أن الإبن لو تأخر الأب 3 دقائق احترقت نفسه يريد أن يبدأ، ولكننا من الفجر إلى غروب الشمس ما يستطيع أحد أن يمد يده ليأكل شيئا. ونقول لأبنائنا إن المألوفات التي ألفناها من النوم ومن الأكل ومن الشرب ومن لذائذ الحياة ندعها استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المألوفات نربي بها أبناءنا لنتربى بها إلى أماكن أخرى، كم ربما يحتاج الناس في قضايا كثيرة. أليس كثير من المجاهدين ربما لا يأكل إلا وجبة واحدة في اليوم، وربما يمكث 2 أو 3 أيام ما يجد طعاما؟ إن الإسلام لا يربينا إلى للمواقف التي فيها نوع من الشدائد، وللمواقف التي نحتاج فيها إلى الصبر، ونحتاج فيها إلى ترك مألوفاتنا التي نعيشها ونعتبرها جزء من حياتنا. من الأمور التي نربي أبناءنا فيها هذا الشهر الكريم نجد أحبتي فيه تنوع الطعام. وأحدنا الآن لو قال لابنه صل قيام الليل ما صلى ولم يجد استجابة سريعة، ولو قال لابنه أريد منك كل يوم أن تختم من القرآن جزءا واحدا قال لا يمكن، لكنه يطل علينا شهر الصيام ونجد نفوسنا تنقاد لجميع أنواع التعبد كلها، فكأنها دورة مكثفة نعتبرها زادا لنا في المستقبل، زادا لنا لأنفسنا وزادا لنا كذلك لأبنائنا نحن. ولكن هذا لا يمكن إلا إذا رأى الأبناء أنك أنت الذي تمتثل هذه الأعمال الصالحة. وهذا يجب علينا أحبتي أن نحرص على أن نتنافس في هذا الشهر الكريم في أنواع العبادات كلها، فلا نأخذ عبادة دون عبادة، ولا نركز على عمل دون عمل، ولا نرتضي بعمل دون عمل، بل نأخذ الأعمال كلها على اختلاف أنواعها: صيام وقيام وقراءة القرآن، وكذلك إنفاق وغيره، أعمال البر نربي أنفسنا ونربي أبناءنا عليها. من الأمور التي يجب أن نربي أبناءنا عليها في هذا الشهر أن نذكرهم وأن نخوفهم من الوقوع في المعاصي. قد يكون أحدنا مستقيما وأبناؤنا يحدث لهم شيء من الزلل ما بين نظرة محرمة، وما بين كذلك أحبتي سماعا لجمر وطرب، وما بين لقاء مع أصدقاء وزملاء هنا وهناك في استراحات وشقة وغيرها على أي شيء يجلسون، أيتذاكرون كتاب الله بينهم فحليها، أيدرسون ويتناقشون في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا. لكن إن كانت جلسات على النظر إلى الحرام وعلى سماع الحرام فنقول رويدك أيها الإبن، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرك أشد التحذير حين قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هو قام ولكنه لم يستفد من الصيام استفادة كاملة. هو قام رب قائم حظه من قيامه السهر والتعب، قام ولكنه لم يستفد من القيام شيئا. وحين يقعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وهو ينادي بأعلى صوته آمين آمين آمين، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فما يزيد أن يقول أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك شهر الصيام فلم يغفر له ودخل النار أبعده الله قل آمين. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لأحبتي نعوذ بالله أن نكون وأبناؤنا من المبعدين عن الله في هذا الشهر الكريم، فإن من أبعد عن ربه فمتى تكون صلته به إن لم تكن صلته به في هذا الشهر المبارك. والواجب علينا أن نبعد أبناءنا عن الحرام ونصبح نبعدهم عن أجهزة الزمر والطرف، نبعدهم عن القنوات فلا يجلسون إليها، نبعدهم عن متابعة ما يمرض قلوبهم ويصرفها عن الله تعالى ويؤدي إلى قسوة تلك القلوب، بدلا من أن نجدها رقيقة صالحة مؤمنة تقية يصبح همها متابعة ما يعرف والنظر إلى ما حرم الله وسماع الزمر والطرب لربى أو يوجد عنده شيء من الإيمان أثناء صلاة التراويح والصيام، وسرعان ما يضعف ذلك الإيمان بسبب المعاصي. فإذا كانت الحسنات تذهب السيئات فكذلك السيئات تكون سببا لضعف الحسنات وضعف تأثيرها عن القلب. من الدروس التي يجب أن نربي أبناءنا عليها في هذا الشهر الكريم أن نربيهم على قضية الصيام، وهذه مرتبطة بأبنائنا الصغار. كم لنا من الأبناء من يطيقون الصيام؟ قد يكون عندي ابن عمره 7 سنوات أو أكثر من ذلك فيطلب مني أن أوقظه ليتسحر. كثير من الآباء يغفلونهم فيقولون هم صغار ولا نكلفهم فوق الطاقة. نقول رويدك أيها الحبيب، إن الواجب علينا أن نتأسى بأبناء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلقد قالت أسماء كما في الصحيح رضي الله عنها وأرضاها كنا نقوم صبياننا فيبكون من شدة الجوع فما نقدم لهم طعاما ولا شرابا وإنما نعطيهم اللعب يلعبون بها إلى غروب الشمس. أحدنا لو طلب ابنه قبل المغرب بقليل شيئا من الطعام فتحت له الثلاجة وفتح له المستودع وقدمت له أنواع الأطعمة، واحتججنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن تربية الأبناء منذ صغرهم على محبة الطاعة والإيمان يكون هذا خيرا لهم. وهنا لو وقف الواحد منا وسئل متى بدأت الصيام فتجده يقول صمت قبل أن أبلغ 5 رمضانات وبعضهم 6 رمضانات فرحا مسرورا. وهنا تجد الصغار تسأله كم صمت العام الماضي؟ قال صمت 10 أيام وهو صغير، والسنة القادمة أصوم رمضان كله ويفرح وهو لم يصل إلى سن البلوغ. إن هذا يدعو إلى تقوية محبة الطاعة في قلب هذا الصغير، وإذا أصبح قلبه متعلقا بالعبادة أحبها وألفها ولم يجد منها مشقة ولا تعبا. مما يجب علينا أحبتي أن نربي أبناءنا عليه أن نربيهم على محبة بيوت الله تعالى. رمضان نشعر بأن المساجد تشع أنوارا، كيف لا ويجتمع فيها الأخيار ونسمع فيها قراءة القرآن ونسمع القرآن يدوي فيها كدوي النحل ونسمع فيها كذلك صلاة التراويح والقيام ونجد أثر القرآن المسجد على النفوس كلها، ويألف أحدنا بيت الله تعالى إلفا عجيبا. في رمضان ما نشعر بتعب ولا مشقة. بالأمس بعد صلاة المغرب تجد أن الناس 3 دقائق أو 4 دقائق بعد الصلاة ما تجد في المسجد أحدا، لكن في رمضان تجد أن الناس عليهم السكينة والمسجد يألفونه إنسا عجيبا ويشعرون بأنه هو الموصل لزيادة الأعمال الصالحة والأجور. وإذا ربط أبناؤنا بالمسجد ماذا يكون لهم من الخير؟ يدخل الابن الصغير بعد التمهيد ويأتي إلى المسجد، وكذلك الكبير ويأتي إلى المسجد يشعر بأن هذا يتلو من القرآن ما شاء الله، وآخر يركع ويسجد، وثالث يسبح ويمجد ربه، فيتأثر هذا الابن ويستفيد من صفاتهم ومن أخلاقهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليل. ولما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وذكر الله في كتابه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فكن أنت وأبناؤك ممن يعمرون تلك المساجد. عمارتها إنما تكون بكثرة ذكر الله تعالى وبالطاعة والإيمان والصلاح والتقوى. ندخل المسجد بقلب ونخرج بقلب غير الذي دخلنا به، ندخل وإيماننا ضعيف ونخرج من المسجد وقد ارتفع الإيمان بسبب تلاوة القرآن، وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا. من الأمور التي يجب أن نربي أبناءنا عليه أن نربي أبناءنا على محبة كتاب الله تعالى. رمضان هو شهر القرآن، فهل يكون لنا حظا ولأبنائنا مع القرآن؟ وإنا لنحكي واقعنا ونقول إلى الله المشتكى من هجراننا لكتاب ربنا. بعض من الناس إذا سألته منذ متى ختمت القرآن يتذكر منذ سنتين ختم مرة واحدة، وربما بعض من المسلمين مضى له 10 سنوات ما ختم القرآن مرة واحدة. القرآن هذا شهره، والله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن القرآن هداية، فربي أبناءك على كتاب الله تعالى. وليس يضيرك أيها الأب أن تجعل بين أولادك منافسة في تلاوة القرآن في هذا الشهر، ومنافسة كذلك في حفظه وتدبره، وأن تجعل بين أولادك جزئين أو ثلاثة من حفظها في رمضان فله كذا، تحدوهم إلى تلاوة القرآن، فإن تلاوة القرآن له أثر عظيم وتأثيره عجيب على القلوب وعلى الجلود وعلى الأعين وعلى الإيمان. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجلا وبكيا، فدل على أن تلك الآيات لها تأثير عجيب. وإذا ارتبط أبناؤك بالقرآن والله إنك من أسعد الناس دنيا وآخرة. من أعظم الأسباب لصلاح أبنائك وثباتهم على طريق صراط الله واستقامتهم وبعدهم أن يكون القرآن يشع في قلوبهم. أليس الله جعل هذا القرآن روحا وجعله نورا وجعله هداية؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فأشع بهذا النور في قلبك وقلب أبنائك. وهنا وصيتي لأحبة الآباء أن يكون لهم في بيوتهم حظا من تلاوة القرآن، فإن الأب إذا دخل المنزل وبدأ يتلو بصوت مرتفع فأبناؤه لن تكون حوله يجدون القرآن غضا طريا ويجدون أثر القرآن عليهم، فترى أن الزوجة تحمل مصحفا والابن يحمل والبنت تحمل، كلهم يتشجعون في طاعة الله لأنهم يشاهدونك تتلو كتاب الله تعالى بين أيديهم. لكن إذا أصبح البيت ميتا ومهجورا من كتاب الله تعالى ولا يتلى فيه القرآن فبماذا كيف يتربى أبناؤه؟ سيتربون على النظر إلى الحرام أو الجلوس على مسائل لا تفيدهم دنيا وآخرة. من الأمور التي ينبغي تربية أبنائنا عليها أن نغرس في نفوسهم في هذا الشهر تقوى الله تعالى، ويمكن غرس تلك بإعطائهم لفتة لطيفة. تجلس مع أبنائك ثم تقول يستطيع الواحد منكم أن يأكل ولا نعلم وأنا لا أعلم عنه شيئا، لكن هناك رب يطلع عليك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهناك رب لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وإذا مكنت هذا المعنى في نفوس النفس سبحان الله من التأثير. وحين يوصي لقمان ابنه قائلا له: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذه المعاني عظيمة جدا. وهنا قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن وجدت التقوى في نفسك أيها الأب وفي أبنائك فاحمد الله. وغرس معاني التقوى عظيمة جدا في هذا الشهر الكريم. وما يحتاج الأب إلا أن يعرض على أبنائه صورا وأمثلة لعدد من المتقين لرب السماوات والأرض، أعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا في سلف الأمة إذا وجدت هذه المعاني وتربى النشء عليها كم يكون من الصلاح لهم، ليس في رمضان بل بعد رمضان. من الأمور التي يمكن أن نربي أبناءنا عليها مسألة الإنفاق. ولعل معنى اللطيفة هنا في مسألة التربية، أبناؤنا في شعبان ما يخرجون من البيوت إلا ومعهم شيئا من النقود لما سيأكلونه في المدرسة. وهنا أقول لأحبة الآباء: أعطوهم كما يأخذون في رمضان في غير رمضان، ولكن قل أنت حر تصرفها حيث شئت في أعمال الخير. فيصبح الإبن بدلا من أن يأخذ ليأكل يفطر قائما ويتصدق على مسكين ويساهم في بعض من المشاريع الخيرية، فيتربى الإبن على محبة الإنفاق. إن الطفل الصغير منذ أن ينشأ تجده إذا لم يربى يصبح أنانيا، وهنا لو طلبه أحد إخوانه ريالا واحدا ما أعطاه، ولو وجد عنده شيء من الطعام وقلت أنت قسمه على إخوانك شح به عليهم وبخل به. لكن إذا تربى على قضية الإنفاق يصبح من صغره يفرح أن يجد طريقا ينفق فيه هذا المال. وإني لأعجب من بعض من السلية الصغار يجمعون ما يحصلون مما يأكلونه في مدرستهم فيساهم به في بعض أعمال الخير، ما بين طباعة كتاب وما بين كذلك توزيع لمطوية أو شريط أو كذلك تفطير لصائم أو مساهمة في مسجد أو إعطاء لفقير. إذا نشأ الصغير على عدم محبة الدنيا أصبح قلبه منشرحا أن ينفق، وإذا كبر كلما كثرت أمواله كثر إنفاقه وبذله، لأنه من صغره ليس في الدنيا عنده شيئا. لكن إذا كان الإنسان ضاما ليده ما يريد النفقة في أعمال الخير فينشأ على الشح والبخل وعدم البذل والتضحية. وإذا كان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان أزوج الناس وكان ترجيح المرسلة بالخير صلى الله عليه وسلم، وكان أزوج ما يكون في شهر رمضان، دل على أن شهر رمضان هو شهر الإنفاق وشهر الصدقات وشهر الأعمال الصالحة وشهر البذل لما تجود به أنفسنا. وإذا أنفق الإنسان في هذا الشهر الكريم فإن الأجور فيه أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى فيه النفقة ويتحرى فيه الصدقات لما فيها من الخير للغير. أمتنا تحتاج إلى الإنفاق في جوانب شتى وجوانب عديدة. كم من فقير يحتاج لقمة العيش، وكم من أرامل ويتامى يحتاج من يمسح دمعتهم، وكم من مجاهدين يحتاجون إلى شيء من أموالنا. وأقول لأحبتي إن أقل ما ننفقه وأبخل شيء هو المال، وإلا فالبقية ربما تبخل بها أنفسنا. ومن الأمور التي نربي أبناءنا عليها نربيهم على قيام الليل، ويتربى الإبن على قيام الليل حين يرتبط بالمسجد في صلاة التراويح. أيها الأب لا تكن وحدك ممن يحرص على التراويح ويدع أبناءه في المنزل، ولا تكن ممن يخرج من بيته ومهمته أن يقود صلوا فقط، وإنما أنطلق بهم معي ثم أذهب بهم معي إلى المسجد، فيصلون التراويح، وإن التراويح هي يراد منها ما وراءها وما بعدها، وهو الاستمرار على قيام الليل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصى بأول بعثته: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ويقول العلماء إن قيام الليل هو زاد الصالحين. وهنا قال الحسن لما سئل: ما بال أصحاب القيام قيام الليل يوجد على وجوههم النور؟ قال: إنهم خلوا بالله فأسلمهم النور. الناس نوما في فرشهم ويغطون في لون عميق، وهؤلاء قائمون يتملقون بين يدي رب السماوات والأرض، ما بين داع ومستغفر وسائل، وما بين خاشع وراكع، يريدون هذا الخير الذي من عند ربهم فما يحسنون أنفسهم. وهنا أوصي أحبة الآباء على تربية أبنائهم على مسألة قيام الليل. ربما نحن هذه الأيام تضعف نفوسنا عن قضية القيام، لو أردنا أن نقيمهم، لكن رمضان يقومون قياما مطمئنين، لأنهم يشعرون أن الجميع كلهم في قيام. ثم ننطلق بهم بعد رمضان، نستمر نحن وإياهم على قيام الليل وعن العمل الصالح. من الأمور التي يجب أن نحرص عليها وأن نربي أبناءنا عليها في هذا الشهر، أن نربي أبناءنا على المشاركة في أعمال الخير، والمشاركة في أمور الدعوة والتضحية والنصح والتوجيه. وما مثال ذلك أحبتي؟ الأمثلة كثيرة في رمضان. أليس يوجد في المساجد تفطير للصائمين، ويوجد خيام يشارك فيها الناس بتفطير؟ فأجعل لأولادي يوما كاملا يجلسون وأكون أنا معهم، فيصبح الإبن يساعد في سقي هذا وإطعام هذا وتقديم الوجبة لهذا وحمل ما يأمنتها الناس منه، فيشعر الإبن بالتفاعل في بدل والتغطية لإخوانه، بدلا من أن يقف أبناؤنا يتفرجون على الذين يأكلون ويفطرون، إذا بإبنه هو الذي يخدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يشارك صحابته في أعمال الخير، وربما خرج في سفر ويأمر هذا بهذا ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا علي جمع الحطب، مساهمة منه معهم، وهذا جزء من التعاون على البر والتقوى، ويؤدي هذا إلى انطلاق الإبل في قضية البذل والتضحية. ففي المال بذل من ماله، وإن كان المال مالي وأعطيته ملكته إياه، لكنه يبذل لأنه شعر بالملكية، وفي الإفطار بذل بجسده وساهم في هذا الخير، ومثله كذلك المساهمة في دعوة الجيران. ووصيتي لأحبتي من الآباء أن يتعاهدوا جيرانهم بالإهداء إليهم الكتب والأشرطة التي تتحدث عن أحكام الصيام وعن أحكام رمضان وما يتعلق بالعبادات التي تنبغي في هذا الشهر الكريم. وهذا أمر ليس صعبا مستحيلا، بل هو من الأمور الميسرة، ومنها كذلك المساهمة في دعوة الأقربين. وكم لنا والله من الأقارب في غفلة، بل في غفلات بعضها فوق بعض، بعضهم ربما لا يشهدون الصلاة، وبعضهم ربما عنده القطيعة للرحم، وبعضهم ربما عندهم شيء من المعاصي. نطل رمضان فتقبل القلوب على الله تعالى، ونستغل إقبال القلوب في دعوتهم للخير، وأجعل أبنائي يساهمون معي في الدعوة والتوجيه معه في هذا الخير. وإذا كثير من الأبناء يستحي، فلو قلت له اقرع الباب أعطي هذا تلكأ فما يريد، وإذا قلت انطلق لهذا الخير لفلان ما ينطلق، لكن إذا شعر بأنك سند له فأنت الأول تبدأ ثم تقول اذهب لهنا وهنا فينطلق، ويصبح أن يعرف بأن الكتب التي أمامه ليست إلا أوهام، وأنها تجب إزالتها ليصبح ابني غدا هو الداعية إلى الله تعالى، سواء في قراباته أو في جيرانه أو مساهما في أنشطة المسجد. فإن المساجد لها أنشطة مباركة، ما بين حلقات للقرآن وإفطار للصائمين ودعوة للجيران ولقاءات أسبوعية لجيران المسجد وغيره، فيحصل لنا ولهم الخير في الدنيا وفي الآخرة. من الأمور التي يجب أن نربي أبناءنا عليها كثرة ذكر الله تعالى. فإن الأب إذا دخل إلى البيت وهو يقول لا إله إلا الله، ويدخل البيت وهو يرفع صوته السلام عليكم، ويدخل البيت وهو يسبح الله ويستغفره ويمجده، يتأثر الإبن لأنه يسمع ذلك، ليس لأن أباه يعملها يوما في الدهر، وإنما لأن أباه لسانه رطب من ذكر الله تعالى. لكن إذا كانت ألسنتنا يابسة ولا نذكر الله إلا قليلا، فكيف ينشأ أبناؤنا على ذلك؟ لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد وفي المكان الواحد يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 70 مرة. وكان النبي حين يدخل يسلم بصوت مرتفع، ويذكر الله تعالى أمور وسنن يتربى عليها هؤلاء النسل فيتأثرون بها في هذا الشهر الكريم. ولما ركزنا على أنواع العبادات؟ لأن قلوبنا وقلوب أبنائنا تقبل على الله في هذا الشهر. وهنا كم نجد من الصغار هذه الليلة يحركون آباءهم لا تتركون فأيقظون نريد الصيام، ربما لا يفقه الأجور المترتبة عليه ولا يفقه أحكامه إلى غير ذلك، لكن يريد أن يصوم مع الناس وأن يكسب كمثل الناس شيئا من الخير الذي يحصل لهم. من الأمور التي ينبغي أن نربي أبناءنا كذلك في هذا الشهر أن نربيهم على نوافل العبادات. سنن الرواتب تبنى لهم بيوت في الجنة، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وإذا حافظ عليها ابني بنى الله له بيتا في الجنة. سنة الضحى وسنة الوضوء وأمور من النوافل العبادات الكثيرة. لا نكن نحن أيها الأباء ممن يرضى بقضية الفرض فقط، بل يجب أن نكون مع الفرض نزيد هذه السنن، ونخبر أبناءنا أن تلك السنن ترقع ما حدث عندنا من النقص في الأمور العبادات الواجبة علينا. فإن العبد أول ما ينظر إلى ماذا؟ إلى صلاته، فإذا صلحت صلح عمله، وإن لم تصلح نظر إلى أي شيء؟ إلى نوافل العبادات التي عنده. فإذا ربيت ابنك على نوافل العبادات في هذا الشهر كان لك والله الخير في الدنيا وفي الآخرة. من الأمور التي تنبغي كذلك في هذا الشهر الكريم أن نبعد أبناءنا عن وسائل اللهو. وهنا أعجب أحبتي من بعض من الآباء إذا جاء رمضان اشترى لهم جميع الألعاب، وجاء لهم بألعاب محرمة وبعضها مباح، ثم أصبح الإبن بدلا من أن ينشغل بالذكر والتسبيح والتهليل همه ما يشاهده وهمه ما يلعب به. وإذا سألت قال نقطع عليهم قيامهم، نقول رويدك قطع قيامهم بالعمل الصالح وأشغل وقتهم بما ينفعهم فيرفع درجاتهم عند ربهم، بدلا من أن ينشغلوا بأي شيء بضياع الوقت فيما لا يستفيدون منه دنيا ولا آخرة. وأنبه أحبتي وأبنائي كذلك وإخواني وأولادنا جميعا ألا نكون من قوم إذا أقل عليهم الشهر أعدوا الملاعب لهم، وتكثر ملاعب الطائرة وملاعب القدم، ويبحث الناس بعد التراويح إلى الفجر في ضياع الوقت، ونتساءل قائلين أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأروا الله من أنفسكم خيرا، وإن الله لينظر إلى تنافسكم في هذا الشهر. كم تأخذ منا صلاة التراويح أحبتي؟ أقل من ساعة، ربما نصف ساعة، ومع ذلك ليلنا هذه الأيام ليل طويل، وكان السلف يعتبرونها الغنيمة الرابحة، وستان بيننا وبينهم رحمهم الله، كانوا يكثرون من الصيام ليس في رمضان وإنما في غير رمضان في أيام الشتاء، ويعتبرونها الغنيمة الرابحة بأمرين. الأمر الأول قصر نهاره، فيكتب الله لك صياما كاملا وهي ساعات قلائل. الأمر الثاني طول ليله، ليس لكثرة النوم وإنما لأي شيء؟ لقيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لكن إذا جعلنا ليلنا من آخره على أي شيء للعيد وبجلسات ونعوذ بالله أن نكون من أقوام يصلون التراويح ثم يخرجون على لعب الورق وعلى كذلك التدخين وجلوس على القنوات إلى قريب السحر. فبماذا يجنون هؤلاء؟ كم يجنون من الحسنات هؤلاء؟ وإنما جنيهم للمعاصي وللظلمات، نعوذ بالله من معصية رب السماوات. وإذا لم نغزق توبة صادقة في هذا السحر فمتى نتوب؟ وإن لم نرزق أوبة ورجوعا إلى الله في هذا الشهر الكريم فمتى نرجع؟ إذا كان ربنا يقبل علينا برحمته وسعة مغفرته، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مغفرات كثرة ولا نقبل بها على ربنا، نعوذ بالله من قسوة القلوب ومن بعدها عن ربها في هذا الشهر الكريم. فإن لم يوجد عندنا أوبة ورجعة فمتى نرجع؟ إذن نحن في حاجة إلى أن نربط أنفسنا وأبناءنا بالله تعالى في هذا الشهر، وأن تكون قلوبنا معلقة بربنا. فإذا تعلقت حصل لنا الخير في الدنيا وفي الآخرة. وهذا يجب علينا أن ننظر إلى هؤلاء النجم أنهم أمانة في أعناقنا. ومن الأمور التي ينبغي أن نربي أبناءنا عليها، أبناؤنا في مدارس، في متوسطات وفي ثانويات وفي ابتدائية وفي جامعة وغيرهم على اختلاف طبقاتهم، أن نربيهم في هذا الشهر على بذل النصح والدعوة إلى الله تعالى. كم نجد لنا من الأصدقاء في غفلة، وكم لنا من الزملاء في بعد عن ربنا، وكم أمور كثيرة. فإذا كان ابني ينصح زميله في المدرسة وينصح قريبه وينصح أبناء جيرانه، تعاوننا وتكاتفنا على الخير والصلاح. ورمضان هو شهر النصح وشهر التوجيه والبذل، وهذا أمر محبب إلى القلوب. وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم نبيهم صلى الله عليه وسلم على ذلك. أليس بايعوه على النصح لكل مسلم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة؟ قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن نحن في حاجة إلى التناصح وبذل هذا النصح الصادق منا ومن أبنائنا. من الأمور التي تنبغي في هذا الشهر الكريم أن نربي أبناءنا عليها، أن نربيهم على الحرص على التفقه في دين الله تعالى. وأوصي أحبة الآباء أن يأتوا بمختصرات صغيرة أو بأشرطة لطيفة تكلمت عن أحكام الصيام، ثم نجعل بين أبنائنا مسابقة وأسئلة في أحكامها، ونضع جوائز داخل المسجد داخل المنزل، كما نضع كذلك جوائز في المسجد وغيره حتى يستفيد هؤلاء الناس. فيصبح الابن يسمع الشريط ويقرأ الكتاب، سبحان الله، فيصلح الله قلبه ويستفيد من العلم وأهله ويعبد الله على بصيرة. أليس الله قد قال لنا في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ إننا مأمورون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التأسي ليس لا يمكن الوصول إليه. الله قد بين هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه، وبقي في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة. فينطلق الإنسان يتفقه في دين الله ويستفيد فائدة كبيرة. من الأمور التي تنبغي كذلك لأبنائنا في هذا الشهر أن نربيهم عليه، أن نربي من الأمور التي ينبغي تربية الأبناء عليها أن نربيهم التربية الصحيحة كيف يقضون أوقاتهم. فإن وقت الإنسان كثير، ويحتاج الإنسان أن يملأه بطاعة الله تعالى. فإذا كنا إذا استطعنا أن نملأ أوقاتهم في رمضان بالطاعات فلنستمر بعد ذلك بعد رمضان. وإياك أيها الأب أن توجد لهم شيئا من الفراغ، وهذا يجب أن نحرص عليه أشد الحرص، فإن الفراغ قاتل، والفراغ كذلك له من التأثير الكبير على انحراف هؤلاء الناس. فإذا وجد الأولاد شيئا من الفراغ ستجدهم يبحثون عما يملؤونه، والنفس من طبيعتها إن لم تشغلها بطاعة الله أشغلتك بمعصيته، تشغلك بالمعصية لأنها لا يمكن أن تجلس أبدا، وهذا نستفيد منه في هذا الشهر الكريم. ووسائل إشغال الأبناء ولله الحمد كثيرة، وهي من الأمور المحببة عندنا في قضاء الوقت، من الأمور المحببة في قضاء الوقت ما بين قراءة القرآن، حضور دروس العلم، زيارة بعض العلماء وطلاب العلم، كذلك منه ربطهم بقرناء الخير والصلاة، الزيارة للأقارب، الذهاب بهم لبعض من الأمور المباحة إلى غيره، لكن لا تجعل عنده فراغا ينطلق وحده به، فإن ذئاب البشر حوله كثير، وإن قرناء السوء ما أسرع ما يتلقفونه فيبعدونه، لكن إذا ملأته بالخير استفاد. ومن الأمور التي تنبغي في تربية أبنائنا عليها في هذا الشهر أن نربيهم على محبة القراءة. إن كنا في هذا الشهر نعيش أيام امتحانات فأبناؤنا ربما يكون جل وقتهم بأي شيء للاختبارات، لكن نقول اغرس في نفوسهم أن محبة العبادة أعظم من محبة الاختبار، فإن الاختبار همه درجه ودينارا ودرهما، لكن إذا أخلص الإبن نيته لله تعالى في تعلمه كسب الأجر والثواب عند الله تعالى. بل إن الإبن إذا ربي كذلك على محبة القراءة والقراءة الكتب النافعة التي تربع من مستواه العلمي فإن هذا فيه خيرا كثيرا، وستجده يجد فراغا وغيره. ووصية أن ننظم أوقات أبنائنا، نجعل لهم وقتا لقراءة القرآن، ووقتا لمذاكرة الدروس، ووقتا كذلك لزيارة الأقارب، ووقتا كذلك لبعض من الأعمال الصالحة، بدلا من أن يصبح الإبن مبعثرا وقته فما يدري ماذا يعمل ولا ما يتوجه إليه فإن هذا يفسده، فربما بحث عن وقت لنظر لحرام أو لمخالطة أقوام ليس على صلاح وإيمان وتقوى. أختم أحبتي بوصية مهمة، أن ننظر إلى أبنائنا أنهم فلذات الأحباب، وأنهم قرة عين في الدنيا والآخرة، وأن ننظر إلى أبنائنا أنهم ثروات لنا، وهذه الثروة ربما تضيعها أنت إذا لم تربطها بالإيمان والصلاح والتقوى. فكم من أب هداه الله عض أصابع الندم حين انحرف أبناؤه، وكم من أب كذلك هداه الله حين يسأل عن أبنائه تذرف عيناه بالدمع لأنه رزق بذرية لا تعرف الله طرفة عين، أو بذرية لا تنصح له ولا تبره ولا تحسن إليه، بل ما طلب منها من طلب إلا نفضت أيديها في وجهه لا تمتثل لأمر ولا تعينه على خير وصلاح وتقوى. إن الأبناء جاء الإسلام ليبين أنهم رفيدا للأب وعمرا تاليا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له، ليس كل ابن سيدعو لك أيها الأب، وإنما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الابن بأنه ولد صالح. إن الصالح هو الذي يعمر مساجد الله بطاعته، إن الصالح هو الذي يكون لسانه رطبا من ذكر الله، إن الصالح الذي يجالس العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله، إن الرجل الصالح أو الابن الصالح هو الذي يجالس أهل الخير والصلاح والإيمان والتقوى، فهم الذين يوصونه ويدلونه ويوجهونه للخير. لكن إذا كان الابن ما بين طرقات وسهر على المحرمات وغيرها فهذا هو الذي لا تستفيد منه والله لا دنيا ولا آخرة. وإذا نظر الأب إلى أن أبناءه ثروة ستجده يجتهد حق الاجتهاد ليبذل له. ووصية لأحبة الآباء أن يخصصوا لأبنائهم أوقاتا كافية في التربية. فبعض من الآباء يلهث وراء الدينار والدرهم، ففي الصباح بالدوام إلى الثانية، ومن بعد العصر إلى الساعة العاشرة في محلات وغيرها، يهجب الدنيا يمنة ويسرة، وأبناؤه يتساقطون بينه بين يديه على المعاصي والبعد عن الله تعالى. فنقول إن هذا لست مسؤولا عنه اليوم القيام أن تجمع لهم الدنانير وترشدها لهم. أنت من جزء مسؤوليتك أن تربيهم على الصلاح والإيمان والتقوى، ومن جزء مسؤوليتك أن تأمرهم بالصلاة وأن تبعدهم عن المعاصي وأن تنهاهم عن الغيبة والكذب واللعن والسب. إذا كنت مشغولا عنهم فكيف تربيهم؟ وبعض من الآباء من انشغاله بالدنيا قد يمضي له يومان وثلاثة وعشرة ربما لم يجلس مع أبنائه لعشاء وغداء وإفطار لأنه ينشغل. ففي الصباح يذهبون إلى المدارس، وعند الظهر لم يكن قد نام وجاء مبكرا، وعند العصر يذهبون إلى أماكن أخرى فما يشاهدهم يومين أو ثلاثة. هذا نعتبره إهمال في جزء من المسؤولية التي أنت ستسأل عنها. ولئن قل رصيدي وصلح أبنائي خير من أن يكثر رصيدي ولا أستفيد من أبنائي شيئا. إن الأبناء قرة عين لأبيهم، والأب والله إنه ليفتخر ويعتز ويفرح أشد الفرح حين يجد ابنه حافظا لكتاب الله، عامرا للمسجد بطاعة الله، حين يجد ابنه على خير وصلاح وإيمان وتقوى، ويتقطع قلبه ويتفطر حين يخرج وأبناؤه يخرجون بسياراتهم هنا وهناك ليس لصلاة وسجود وإنما لبعد عن ذكر الله وطاعته. هنيئا لمن ضحى لأبنائه بالوقت وبالتربية والنصح والتوجيه، فإن أبناءنا زادا لنا في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم ذرية صالحة، وأن يقر أعيننا بصلاح أزواجنا وأبنائنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك ونحمدك أن بلغتنا أول الشهر فنسألك أن تبلغنا آخره. اللهم اجعلنا ممن يصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واحشرنا في زمرة المتقين. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وتدمر أعداء الدين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وتدمر أعداء الدين وأن تنصر عبادك وأولياءك المتقين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تعز أولياءك وجندك. اللهم إنا نسألك أن تذل أعداء دينك في كل مكان. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم تكالبوا على إخواننا في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تكون لهم ناصرا ومعينا لأوليائك. نعوذ بالله من غضبك ونسألك مغفرتك ورضوانك. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يكون كل حرف تكلم به في ميزان حسناته. أيها الأحبة، وزعت عليكم استمارة التسجيل في الدورة الرمضانية المكثفة لحفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم بهذا الجامع. نأمل من أراد المشاركة في هذه الدورة أن يسلمها لنا بعد صلاة التراويح، كما من أراد التسجيل في هذه الدورة فعليه التسجيل بعد صلاة التراويح إن شاء الله. نستأذن فضيلته بعرض بعض الأسئلة. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب متزوج ولكن المجتمع الذي أعيش فيه من أقاربي وغيرهم يوجد عندهم كثير من المعاصي، فهل أترك ذلك البيت وأهجرهم؟
أقول لعلي لي ملاحظة، خلفت سنة كانت في هذا المسجد، فكنا تركنا من قبل وكانت الأسئلة تعرض على شيخنا الشيخ صالح، ولا زلت أرمقه لعله أن يأتي، فهو الذي يجيب في هذا المسجد كما عاهدناها من قبل. ولا أدري هذه سنة جديدة نسخت ويكون هذا من باب النسخ، أم لعل الشيخ له شيء من يعني الأشغال وغيره. وصيتي لأحبتي، نحن جميعا كلنا مبتلى بهذا الأمر، فما منا أحد يقول جميع أقاربه على الصلاح والإيمان والتقوى، بل لنا من الأقارب والأحبة والأعزة عندهم شيء من التفريق والتقصير، فما حقهم علينا وما واجبنا تجاههم؟ واجبنا أولا دعوتهم ونصحهم، وواجبنا كذلك زيارتهم في غير وقت المعصية لله تعالى. فإذا كان عندهم شيء من المعاصي وإذا جئتهم تركت معاصيهم فإني أزورهم مع النصح، والله يقول في كتابه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني بمعنى إذا تركوا المعصية وأنا عندهم فأجلسوا ناصحا موجها. منها كذلك ينبغي لأحبة أن نحرص على أقاربنا بإهداء الكتب والأسئلة. ووصيتي لكل عائلة وجد فيها عدد من الأخيار أن يجتمعوا بينهم، وفي أول شهر رمضان يتوزع على جميع بيوت العوائل عندنا وأسرتنا كتابا عن أحكام الصيام، ومطوية فيها نصح وتوجيه، وشريقا كذلك يتكلم عن فضائل هذا الشهر وغيرها، فنستفيد سويا. وكم من كتاب وشريق كان سببا لصلاح هؤلاء الأسر. وقد يكون الأب عنده شيء من التفريق، لكن ما ذنب تلك الأسرة الداخلة فيها البنات وفيها الأولاد وفيها كذلك الأبناء الصغار وغيره؟ فإذا وجدت تصنيفة الخير كانت سببا لصلاحهم واستقامتهم، فربما تصلح البنت فتصلح الأب، وتصلح الزوجة وتصلح كذلك الأب، فيحصل في ذلك خيرا لنا وله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض الناس الأخيار في رمضان يذهبون إلى بيت الله الحرام لأبنائهم، إلا أنهم ينشغلون بالعبادة وقراءة القرآن والاعتكاف عن رعاية أبنائهم والانتباه إليهم، فتجدهم يجوبون الأسواق والأماكن المحرمة، فما توجيهكم لهؤلاء الآباء؟
لعل هذه الملاحظة تكلمنا مع معالي وزير الشؤون الإسلامية حفظه الله تعالى منذ يومين، واقترحنا عليه اقتراحا أن يوجه خطباء الجوامع لنصح الناس، فبعض من الآباء يكون عليه الصلاح والإيمان والتقوى وزاده الله بسطة في المال، فينطلق هو وأسرته هنا فيصبح خلف إمام الحرم وفي أروقته خاشعا باكيا، وأبناؤه وبناته على الفسق والمعاصي، والنتيجة نقول هذه من الإخلال بالأمانة والمسؤولية تجاهه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمرة في رمضان تعدل حده معي، يمكن لهذا الأب أن يذهب للعمرة ويرجع ويصلي في بلده ويحفظ أبنائه، أو يذهب بهم معه ثم يحفظهم لا أن يضيعهم في الطرقات وفي غيره. وهذه ظاهرة ليست صحية، فإذا كانت مواطن الخير والإيمان التي نتزود بها الصلاح والتقوى يوجد فيها شيء من الفسق، فمن المسؤول عن هذه إلا أولياء الأمور أصلحهم الله في تفريقهم. وهكذا ويجب علينا حبتي، متى علمت أن قريبي هذا الذي خرج هو ابن عمي وابن عمك وقريبي وقريبك وجاري وجارك، فإذا علمت أن أنصحه وإمام المسجد كذلك وغيره فيحصل الخير، وهذا من التعاون على البر والتقوى.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إني أحبك في الله. بعض الناس يريد أبناءه ينشأون على الخير وأن يكونوا من أهل الخير، وهو لا يساعدهم على ذلك إحضار بعض المجلات أو التلفاز أو ما شابه ذلك، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
نقول رويدك تريد إصلاحهم وأنت تفسدهم، ما يمكن هذا، هذا تناقض. فإن أردت إصلاحهم فأبعدهم، والإصلاح لا بد له من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فأنت بحاجة إلى إيجاد الوسائل الإصلاح لهم، فتوجد لهم الكتاب الطيب، وتوجد لهم الشريط الإسلامي، وتوجد لهم قرناء الخير والصلاح، وتأتي بهم معك إلى المسجد إلى غيره، وتبعد عنهم وسائل إمراض قلوبهم من المعاصي وغيرها، وهذا هو الذي يكون سببا لصلاح هؤلاء الناس. أما أن يعيش الناس حياة التناقض، فبعض من الآباء يأمر أبناءه بالصلاة وهو الذي تفوته تكبيرة الإحرام وصلاة الجماعة، وينهى أبناءه عن الجلوس، بعض من الآباء تجده يمنع أبناءه من الجلوس على القنوات والسهر خارجا وهو عنده استراحة وعنده شقة يجلس فيها إلى الفجر، أو يمنع أبناءه عن التدخين وهو المدخن. فنقول رويدك هذه حياة التناقض، ونحن في حاجة إلى إبعاد أبنائنا عن حياة التناقض.
أحسن الله إليكم. السائل يقول في هذا الشهر الكريم فرصة لمن يريد حفظ القرآن، لذا عملت جدول يومي لحفظ ما يقارب ورقتين يوميا حتى أخرج في نهاية هذا الشهر بحفظ 3 أجزاء بإذن الله، هل تؤيدني في ذلك أو أقرأ القرآن حتى أحفظه حتى أختمه؟
ليس هناك تعارض بينهما، ووصيتي لأحبتي الشباب، رمضان موسم عظيم لحفظ القرآن، وأعرف بعضا من الأحبة، هو أنا أقول جزاه الله خير، ربما هذا على قدرته يحفظ ورقتين. أعرف بعضا من الأحبة لما ألزموا وشد عليهم بالاجتهاد في حفظ القرآن في رمضان يحفظ يوميا جزء بكامل، ولا أقول هذا أمر خيالي، أنا جلست وأنا الذي سمعت له الحفظ يوميا جزء، هذا لو شد عليه كم يكن يختم القرآن في رمضان، وفعلا ختم القرآن في شهر الصيام، وهذا فضل من الله تعالى على من سميه على العبد. وبناء على ذلك وصيتي لأخي أن يجمع بين الأمرين، اختم القرآن ولو مرة في شهر رمضان نظرا، وبقية الوقت اجعله لحفظ كتاب الله تعالى. فكثير من الأحبة حفظوا 6 أجزاء، ومنهم من حفظ 10 أجزاء في رمضان، وهذا من فضل الله تعالى علينا، ونعتبره جزء من بركة هذا الشهر الكريم. رمضان أنزل فيه القرآن، والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، القرآن ميسر في هذا الشهر الكريم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول أرغب في تقصير الصائمين ولكني أضطر لذلك، ولكن إذا رغبت في ذلك أضطر للاستدان، فهل يجوز لي ذلك؟
نقول لا تحمل نفسك ما لا تطيق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لو كان عند الإنسان رصيدا سيأتيه وأخذ من إخوته لأجل أن يشارك في عمل الخير وهو عنده ما يرصده لا مانع، لكن عنده مال ما يدري متى يأتي، نقول لا تفكر نفسك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليكم. سأل يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، ألا ترى أن للمرأة في البيت مع الأبناء دور أعظم من دور الأب لوجودها الدائم وفراغها لأولادها؟ نود التنبيه على بعض الأعمال الرمضانية لها ولنفسها ومع زوجها ومع أولادها حفظكم الله.
هذا يحتاج إلى محاضرة لوحدها، ولعلي ألقيت محاضرة سميتها رمضانيات مسلمة، يعني ما ينبغي للمرأة المسلمة في هذا الشهر الكريم. وصيتي لأختي المسلمة ألا تنظر إلى رمضان أنه شهر التفنن في المآكل والمشارب، وألا تنظر إلى رمضان أنه شهر الصف في الأسواق فتصبح خراجة ولاذة، الناس يرفعون ويفتغون لله تعالى وهي هنا في الأسواق تتجول. وكذلك ينبغي للمرأة المسلمة أن تحرص أشد الحرص على أداء العبادات، ولا يخرج عليها وقت الصلاة أبدا وهي لم تؤدي عبادة ربها. فإن نشاهد أن بعضهن يغطسن في لون عميق وتخرج وقت الصلاة وهي لم تجتهد فيه على أدائها. منها ينبغي للأخت المسلمة أن يكون بيتها يعمر بإذاعة القرآن. فإن نشاهد بعضا من الأخوات من بعد العصر إلى غروب الشمس وهي تبحث عن قنوات وغيرها لزمر وطرد ومعاصي وفسق. ووصيتي لأحبتي أن لا يبحثوا إلا عن إذاعة القرآن في هذا الشهر الكريم، فيصبح الإنسان يتقلب ما بين فتوى وما بين درس وما بين تلاوة وما بين سماع لقراءة في الحرم وغيره، ففيها نور على نور يرجاب بها. وهذه الوصية عن الدنيا، احرص يا أختي المسلمة أن يكون لسانك دائما رطبا من ذكر الله تعالى. ولعلي أنبه على ملاحظة لطيفة، في رمضان قارنوا فواتير الهاتف في شعبان وفي رمضان، ستجدون في رمضان الفواتير كثيرة جدا لأن المرأة جل وقتها على الهاتف وتجلس بالنصف ساعة والساعة الكاملة تسأل عن تلك طلقت وهذه لبست وتلك خطبت وهذه كذا وهذه طويلة وقصيرة. فنقول ربما تقعين في معصية الله تعالى في هذا الشهر الكريم، وإياك أن ينطلق لسانك إلى معصية لله، بل احرصي أن يكون لسانك دائما رطبا من ذكر الله تعالى. الوصايا كثيرة، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائلين وقاعدين، وأن يجعل هذا الشهر شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين، وأن يستعملنا وإياكم فيه في مرضاته وطاعته، ونصلي ونسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، إنه على ذلك قادر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.